بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
قد فاح من هذا اللقاء.
هنتكلم عن المحاضرات المبشرات. كانت تنزل الآيات بالتبشير. أن الله سيمكن لهذا الدين. المبشرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، آمين. أحبتي في الله، عود إلى السيرة. وقد تقولون لماذا؟ ألسنا في الإبحار إلى الفردوس استعدادا لرمضان؟ وأقول أننا وقفنا على نقطة ينبغي أن نتمها في قضية التثبيت، الثبات على دين الله عز وجل. وسنحاول أن نتقاسم الحلقة بين هذه وتلك، ولأنني تألمت في المرة السابقة أن ضاعت منا الحلقة في الأسئلة الفاضحة، الأسئلة التي فضحت أحوالنا قبل دخول شهر شعبان، وتركتكم أسبوع للتوبة وإصلاح الحال مع الله. فكيف حالكم مع الله؟ سأؤخر الكلام عن الاستعداد لرمضان إلى آخر الحلقة. أما الآن فنبدأ مع السيرة. مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا أستاذنا، رائدنا، معلمنا، قائدنا، متبوعنا صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في أن الصحابة تعرضوا لأذى شديد وجور بالغ وصبروا وثبتوا ولم يتحركوا. وسبحان الله خطر ببالي الآن والآن فقط أن هناك فرق شديد في الألم بين أن تجر على نفسك بلاء فتقول أستاهل، أو أن يأتيك البلاء وأنت لم تسعى إليه ولم تتسبب فيه ظلما فيكون كلاهما ألم، ولكن الألم هناك فرق بين واحد ماشي في العربية بسرعة جدا فعمل حادثة خبط في حاجة أو تقلبت أو غيره، في فرق بين دي وبين إن هو واقف أو ماشي على مهله وحد ركب على قفاه. دي مؤلمة ودي مؤلمة، ولكن الألم الآخر أشد. وكثيرا ما أقول يعني سبحان الله العظيم هذا جديد الحتة دي، ها، أن الإحساس بالألم حتى ولو أحسست به لكنك لا تستطيع أن تشاركني، يعني أن تحس بما في داخلي. كثيرا ما نرى أناسا مثلا عمل حادثة على الطريق وتقول له إيه خلاص فداك، أدم جت في الصاج في 60 داهية، إحنا كلنا بنقول له كده، لكن لو أنت في الموقف مش هتقول في 60 داهية، هيبقى الألم مختلف. هي في 60 داهية بس هو متألم على حاجته. الشاهد مش ده الموضوع، أقصد أن الصحابة عانوا هذا الألم وهم غير مذنبين ولا جروه على أنفسهم، إنهم قاموا بالحق ووقفوا للحق فظلموا وأوزوا وأوزوا أذن. هو ده الكلام بقى، الشاهد اللي أنا كنت بسوقه من الحوادث والكلام ده، أن الألم الذي في داخلهم لا نستطيع تصوره، لا يشعره إلا من عاناه. لما يجي سيدنا الزبير بن العوام وأبوه أو عمه أو خاله يلفه في حصير ويدخن عليه، يولع في الحصير وهو ملفوف جوه الحصير، لما بلال يوضع على صدره الحجر ويجر فالحصى يمزق ظهره، إحساسك بالألم ده مستحيل. مش ألم الجسد، مش ألم ظهره وهو بيتقطع، ده ألم قلبه إنه بيعذب ليه، هو ده الألم النفسي. زنيرة والنهدية حين تعذبان حتى تعميان تفقد بصرها ويبقى الدنيا عندها سواد فيما عذبت. مش عايز أطول، لكن معاني الألم لا يشعر بها إلا من يعانيها، ومعاني الألم بتفرق يعني من مريض لمريض، ومن مظلوم لمظلوم، ومن فقير لفقير، وممن مات له أحد أحبابه لآخر، بتفرق من إنسان لإنسان. عشان كده المعاني النفسية هذه في الألم كيف الثبات؟ الثبات مع معاناة الألم لا يكون إلا بما ذكرته لكم في اللقاء، أول لقاء بقى وكنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن من أسباب الثبات التوحيد. فحين يكون الله قرة عينك، الله واحدة حبيبة قلبك، حين تشعر بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، الفرح بالله والثقة بالله والتوكل على الله والطمع فيما عند الله والطلب من الله وقوة الرجاء في وجه الله، حين يشعر الإنسان أن قرة عينه بالله وبالله وحده دون ما سواه، سئل أبو سليمان الداراني ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فبكى ثم قال أو مثلي يسأل عن هذا، ثم رفع رأسه وقال وهو يبكي أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الله، أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، تخفف كل ألم وتزيل كل هم وتمحو كل شقاء، أن يكون قلبك لا يريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى عمرك حققتها؟ دي محتاجة تحقيق، إن تفضل تشيل من قلبك وتشيل 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 وترمي لحد ما يبقاش في قلبك أي حاجة في الدنيا، أي حاجة للدنيا إلا هو. هو ده عين الغنى بالله، قرة العين بالله، الفرح بالله، الثقة في الله، التوكل على الله، كل معاني التوحيد بقى، أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. لو حققناها انتهت القضية. احنا في الثبات على دين الله، قلنا ايه اللي ثبت الصحابة؟ الثبات العجيب ده، ما سمعناش واحد ارتد اثناء هذا العذاب، سبحان الله العظيم، اللي ارتدوا ارتدوا بعد كده في المدينة ولا غيرها، لكن محدش اثناء العذاب ده ارتد ابدا، ما حصلش. الايمان، 2 القرآن، 3 اليقين في هذا الدين، 4 تحمل المسؤولية، 5 الإيمان بالآخرة، 6 قيادة تهوي إليها الأفئدة، 7 التوحيد، 8 اللي هنتكلم عنها النهاردة بقى، المبشرات. المبشرات إن كانت تنزل الآيات بالتبشير أن الله سيمكن لهذا الدين. يقول ربنا جل جلاله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كانت تنزل هذه الآية ومثلها من الآيات كثيرة جدا ملء القرآن في ذكر عاقبة المكذبين في الأنبياء والمرسلين. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانت تنزل أنباء الرسل لتثبيت أفئدة المؤمنين بأن النصر قادم. قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. بكرة يشوفوا. وكانت آيات التصبير والتثبيت للمسلمين مثل قول الله جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كانت آيات التطمين أن الفتح قادم وأن النصر قادم وأن التمكين للدين لا بد منه وأن الإسلام سينتصر وأن هؤلاء الصحابة سيصلحون ملوك الأرض. آيات مثل قول الله عز وجل في آخر سورة يوسف. وفي سورة يوسف إشارة إلى النظر إلى الحال والمآل، يعني كأنها القصة ككل. انظروا كيف إخوة يوسف ظلموا أخاهم، ظلموا يوسف وألقوه في الجب، يعني سجنوه كما يحاولون سجن هذا الدين وخنقه. سجنوه وألقوه في البئر بنية أنه إذا ألقي في البئر أخذه بعض السيارة فبيع وصار عبدا وانتهى أمره، فإذا به يصبح ملكا. ويأتونه ويقول ابن الجوزي عليه رحمة الله انظروا إلى عز الطاعة وذل المعصية، كيف أذل إخوة يوسف يوم وقفوا بين يديه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شوف الذل عمل فيهم ايه، وتصدق علينا شحتنا ادينا لله. وقفوا قدامه يشحتوا منه واعترفوا في الآخر تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. الشاهد في آخر السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الشاهد كانت هذه الآيات تنزل ورسول الله يحدث، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذه الفضائيات ماذا فعلت. بلغت كلمة الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ليس هناك مكان على ظهر الأرض النت وصل كلمة الإسلام بالصوت والصورة ما بلغ الليل والنهار. أي مكان على ظهر الأرض في ليل ونهار، في نت، في تلفزيون، في راديو، في كلمة لا إله إلا الله. صدق رسول الله، هذا يزيدك إيمانا، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. لذلك أنا أبشركم إخوتي هذه ليلة البشارات. الإسلام هو الدين الخاتم وسيظهر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إنني حين أقول أن الأمة بخير فإنني أقول حقا، ليس هناك يعني لم يكن الإسلام شائعا بين الناس ولا الكلام عنه منضبطا ولا منهج ولا المنهج، منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة في عز مثل هذه الفترة فضل الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. هذا الدين الله جل جلاله كتب له الآن انتشارا وقبولا على جميع المستويات. نعم ليس كما ينبغي ما نراه من الفسق والفجور من البنات، وخطر ببالي ان انا اجعل ربع ساعة في اخر فضفضة كده اقسمها حتت زي رسالة الى نخاطب بها حد او يعني نقسم حتة كده. كان منها ان انا خطر ببالي النهاردة وانا اتجول في القاهرة كده شوية، قلت فين مباحث الاداب؟ ما يمسكوش العيال والبنات الملطعين دول ليه؟ يعني خطر بالي ان انا اعمل حته في الاخر اسمها مجرد سؤال. هذا مجرد سؤال عديها بقى وخلاص. المهم ايه؟ اقول ان لما نراه من فسق وفجور على بعض الشاشات في بعض الشوارع في بعض المناطق في بعض الدول في هذا كله لا يوازي الخير الذي جرى. يعني اذا قسنا الخير نسبيا فاننا سنجد الخير اكثر، الفسق مش اكثر اشد. الفسق أشد يعني بقى أوضح وأفجر، لكن الخير أكثر من ناحية الكثرة. الخير كثر وصار أكثر، ونسأل الله أن يتم الخير. نوعية الخير الموجودة نعم نحن لا نرضى عنها في نوعية الالتزام، التزام المنتقبات أو التزام الملتحين، ما هيش اللي هي اللي يمكن الله عز وجل بها لدين الإسلام، لكن إن شاء الله مع العمل لدين الله ستكون أفضل. ونسأل الله عز وجل أن يثبت المؤمنين. كانت آيات هذه آيات المبشرات تنزل فتثبت الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتكاثر فتثبت الصحابة. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله الا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق اثنتين فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. الرسول صلى الله عليه وسلم نائم في برده متوسد برده في ظل الكعبة، ويأتيه خباب: ألا تدعو الله؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيغضب. أنا عايز أسوقها للمستعجلين: الصبر، الصبر. وهكذا أمر به رسول الله وحدثه وبشره والله ليتمن الله هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته أصلا بالبشارة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإن متم كنتم ملوكا في الجنة. اللهم اجعلنا ملوكا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا ملوكا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ونحن على شرطنا لا أحدث إلا حديثا صحيحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأيضا في المواقف، وإخوتي، تحديث الأمة بأحاديث النصر والتمكين في زمن الهزيمة والاستضعاف مطلب شرعي. إن بعض الناس يحاول أن يخزل هذه الأمة. إن كثيرا من المسلمين اليوم يعيشون الهزيمة النفسية في الخوف من قوة الدولة الفلانية أو الكفار الفلانيين، أو التهوين من أمر المسلمين في تشعبهم وتفرقهم وضعفهم وعجزهم. ولكن هذا خطر، وإصابتنا بالهزيمة النفسية أن نكون مهزومون نفسيا أمام الكفار وأمام الأعداء. هذه الهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة العسكرية، بل هي مقدمة لها، والغزو الفكري هو الذي يساعد عليها. لذلك تحديث الأمة اليوم بالمبشرات وأحاديث النص مطلب شرعي، لكي نفهم هذا الدين ونفهم هذه الأمة ونفهم قضية هذا الدين وننتظر التمكين من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد، أظهرت اليهود القول السيء فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك، ما محمد إلا طالب ملك، تنفع الاثنين، ما أصيب هكذا نبي قط، أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه. وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمرونهم بالتفرق عن رسول الله. شوف الموقف ده، موقف شدة. يهود شمتوا: اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم احفظنا وقنا الشر والأذى، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين. قالوا: ما أصيب نبي هكذا في نفسه وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وجحشت ركبتاه وضربه أبو عامر الفاسق فضربة أصابت كتف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شمت اليهود وشمت المنافقون، وصار المنافقون يخزلون يقولون: اتركوا محمد. فقال رسول الله وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. فقالوا: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. حتى سمع عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، عمر وما أدراك ما عمر، الفاروق، لما سمع ذلك في أماكن مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من اليهود والمنافقين. قال له دعني أقتل هؤلاء، كل من تحدث فيك أقتله. فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عمر، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه، ولليهود ذمة، فلا أقتلهم. فقال عمر: إذن فهؤلاء المنافقون يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. قال: بلى يا رسول الله، وإنما يفعلون ذلك تعوذا من السيف، فقد بان لهم أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن الخطاب، إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن. قال له: اطمن، مش هيحصل الكلام ده تاني لحد ما نلمس الحجر الأسود في مكة. أبشر. ولذلك نقول أن هذه البشرة نزلت كالبرد على قلوب الصحابة، فثبتوا بعد هذا التخزيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه بالنصر في وسط الأجواء الخانقة، وهذا ما نحتاجه اليوم في هذا الجو الخانق من الاستضعاف والذل والقهر والأذى للمسلمين على ظهر الأرض. نحتاج أن نبشر، نحتاج أن ننظر إلى فجر، نحتاج أن نقول: متى نصر الله؟ تعالى إلى غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب وصف الله الوضع فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، المنافقين برضو اتكلموا وقالوا: محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يأتي الغائط. الواحد مننا يخاف يروح يقضي حاجته والرسول يقول لنا: تفتح لكم كنوز كسرى وقيصر. يقول البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيحفروا الخندق، في وسط الحفر لقوا صخرة، يجوا يكسروها بالفؤوس. احنا عندنا بنقول عليها اللي هي الأزمة، مش عارف اسمها ايه، اللي هي لها سن من ناحية وناحية تانية مبططة لتكسر الأحجار، لا تكسرها الأحجار. فشكوها إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، مش عارفين نتصرف في الصخرة دي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: عوف. وأحسبه قال: وضع ثوبه، ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول وقال بسم الله. الله أكبر. سيدنا النبي بطل بطل سبحان الله العظيم. قضية مش بالسن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في الوقت ده عنده كام؟ صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني كانت سنة 55 يعني 58 سنة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 58 سنة نزل قلع جلابيته صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخذ المعول بطل وأخذ المعول وقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هنا. صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصدق قول عائشة أمنا رضي الله عنها حين قالت سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. واقف في المدينة وشايف قصور الشام بعينه وأنا أصدقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسم الله وضرب الأخرى فكسر ثلث الحجر ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هنا. صلى الله عليه وسلم أبصر القصر الأبيض من مكانه وسيفتح، وفتح صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فطار ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني أبصر أبواب صنعاء من مكاني هنا. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. أمة مهزومة تحتاج أن تنعش نفسيا، والزمن كزماننا وأمامنا أحجار تحتاج إلى رجال، رجال بلدوزرات يمهدون الطريق للأمة، رجال يستطيعون تكسير هذه الحواجز والسدود بين الأمة وبين التمكين. ولكننا نملك اليوم في أيدينا المبشرات، المبشرات. قلت إن من 3 سنين على هنا ولا 4 على قناة الناس وليلة رأس السنة الهجرية كنت أقول الأمة بخير. ولا الأمة إلى أين يا عم مدني الله يرحمك؟ أول واحدة الأمة بخير، تاني واحدة الأمة إلى أين، وثالث واحدة أنت بسعيد ضيعته الله يرحمكم. توكل على الله، اسكت بقى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأولانية الأمة بخير، وجي شيخ هي فين الأمة، هو فين الخير؟ وأنا ما زلت أقول الأمة بخير. قد يقول قائل أمتي يا عم الشيخ الأمة ماتت من زمان، فأقول لا وألف لا ومعي ألف شاهد وشاهد. ألا يكفيك ما مر من شواهد الكتاب والسنة أن هذه الأمة لن تموت، هذه الأمة لن تموت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستأصل شأفتها فأعطانيها. صدق سيدك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وعد. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. سبحان الله العظيم. بأسهم بينهم يعني يبقى المسلمين مختلفين بيقطعوا ببعض، دي ربنا لم يعطيها للنبي، عشان كده ده اللي حاصل. لكن ان دولة من الدول او كفار من الكفار يستأصلوا شأفة المسلمين مستحيل، مش هيحصل. عملوا ايه في البوسنة والهرسك وما زال المسلمون، عملوا ايه في كوسوفو وما زال المسلمون، بيعملوا ايه في الشيشان وما زال المسلمون، بيعملوا ايه في كشمير وما زال المسلمون، في كل مكان في الدنيا مهما فعلوا المسلمون باقون والاسلام باقي، لن تستأصل شأفتهم ابدا، اطمئن. هذه شواهد من الواقع ومعنا الأدلة من الكتاب والسنة. ولكن أريد الليلة أن أسكب على قلبي برد الطمأنينة. عايز الكلام ده يوصل لأولادي وبناتي في كل طباق الأرض في كل أركان الدنيا من المسلمين والمسلمات، أن هذه الأمة باقية، وأن هذه الأمة ممكنة، وأن هذه الأمة عزيزة، أمة الإسلام، لنفتخر بديننا ونتشرف بالانتساب إلى هذا المنهج، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا المنهج وهذه الأمة ظاهرة باقية ممكنة. تعالوا لنسعد ونتشرف بخيرية هذه الأمة. واحد، هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، والحديث في المسند بسند حسن. دعونا من التخريجات، بقول لك حديث صحيح صدقني خلاص. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. افرح يا ابني، اسعد يا ابني، انتعش يا ابني، ارفع راسك، أنت من خير الأمم وأكرمها على الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: نكمل يوم القيامة 70 أمة، نحن آخرها وخيرها، في زيادة، وأكرمها على الله وأفضلها. يا ابني ارفع راسك قول: أنا مسلم، أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت من خير الأمم وأكرمها وأفضلها عند الله. حديث بهز بن حكيم: إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. 2، نحن الأمة الوسط، قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الطبري في تفسيره: أرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط، لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقالوا في عيسى ما قالوا فيه، ولهم أهل تقصير فيه في الدين كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به. ولكن أمتنا أمة الإسلام أمة الوسط، أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. نحن أمة وسط نشهد على الناس جميعا، فنقيم في الناس العدل والقسط. نحن أمة وسط شهداء على الناس في مقام الحكم العدل بينهم. نحن أمة وسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي في الوسط بالضبط. أمة وسط في التصور والاعتقاد، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي. أمة وسط في التفكير والشعور، لا نتبع كل ناعق ولا نقلد تقليد القردة المضحك ولا نغلق منافذ التجربة، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها. أمة وسط في التنظيم، في التنظيم والتنسيق، لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر، وكذلك لا تدعها للتأنيب والتأديب، إنما ترفع ضمائر البشر بالتهذيب وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتربية وتراوح بين هذه وتلك. فلا تكل الناس إلى صوت السلطان، ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان، ولكن مزاج بين هذا وهذا وسط. نحن أمة وسط، الحدود تقام، وفي نفس الوقت الوعظ بالخشية من الله، الاثنين. نحن أمة وسط في الارتباطات والعلاقات، لا نلغي شخصية الفرد ومقوماته، لا تلاشي لشخصية الفرد في شخصية الجماعة، وكذلك لا نطلق شخصية الفرد فردا أثيرا جشعا لا هم له إلا ذاته، فهو في روح الجماعة بروح الفرد. أمة وسط في المكان، في سرة الأرض، في أوسط بقاع الأرض. وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها نور الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الوسط التي تتوسط أقطار الأرض من شرق وغرب وجنوب وشمال، ما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا وتشهد على الناس جميعا. أمة وسط في الزمان، تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها، تقف في الوسط. أمة الإسلام تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات، وتصدها عن الفتنة بالعقل الوازع الناهي عن الهوى، وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات ورصيدها العقلي المستمر في النماء، وتسير هذه الأمة بالدنيا على الصراط المستقيم. وسط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن أمة الوسط. ثلاثة، الشهداء على الأمم. هي نمرة واحد إيه؟ خير الأمم وأكرمها على الله. اثنين، أمة وسط. ثلاثة، شهداء. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. من خصائص هذه الأمة أنها تشهد على الأنبياء بتبليغ رسالاتهم إلى أممهم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الصالحين من أتباع الأنبياء شهداء على أنبيائهم. عن أبي سعيد الخدري الحديث في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فنشهد أنه بلغ. الله الله على أمة الشهادة، نشهد على الأمم. طب إزاي نشهد أن نوح بلغ؟ إحنا على يقين أنه بلغ لأن ربنا قال لنا في القرآن أنه بلغ. خلاص أربعة، هذه الأمة مجتباه، لا بدري بدري، هذه الأمة مجتباه مصطفى سماها الله. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. قول يا هو اجتباكم، قول يا ست انت اللي حفظ القرآن. وكذا وجاهدوا في الله حق جهاده، ها هو اجتباكم، اجتباكم يعني اختاركم واصطفاكم وانتقاكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين. خمسة، نحن الأمة الوارثة. قال تعالى قولوا، الكلام ليك يا مسلم يا موحد يا عبد الله يا كل مسلم على ظهر الأرض، يا صغار يا كبار يا رجال يا نساء يا عرب يا أعاجم يا مسلمين، الله يقول لكم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا، في حد زينا؟ في حد آمن بكل ده معنا يبقى مسلم؟ ستة، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، مقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلالة ويد الله مع الجماعة، والحديث صحيح الجامع. قال المناوي في فيض القدير لا يجمع أمتي على ضلالة أي علماء أمتي، لأن العامة تأخذ دينها من العلماء وإليها تفزع في النوازل، فاقتضت الحكمة حفظ العلماء ألا يجتمعوا على خطأ. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله أجار أمتي من ثلاث خلال، لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. الحديث حسن. إن الله أجار أمتي من ثلاث خلال، لا يجوع، لا يمكن الأمة دي تجوع كلها، سبب جوع بعض المسلمين تخمة بعض المسلمين، ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين، يعني مش ما حدش يقدر يستبيح يعني يخلص على المسلمين كلهم. وقال أبو مسعود عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلال. سبعة مثل هذه الأمة مثل المطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. ثمانية هذه الأمة باقية محفوظة. عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. أختصر، نحن أمة مرحومة، أمة الإسلام أمة مرحومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. والحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة، إن هذه الأمة مرحومة. عشرة صلاة الأنبياء خلف صالح هذه الأمة. عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. حدش يصلي بينا أمام أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. 11 نحن أمة الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. نحن أمة الإسناد، يعني أنا مستعد أقول لك دلوقتي حدثني الشيخ مثلا الشيخ أبو خالد عبد الوكيل وحدثه أبوه وحدث أباه فلان إلى آخره حتى نقول قال رسول الله. حدثني أبو الأجبل الزهيري أكرمه الله، حدثه الشيخ راغب الطباخ، حدثه فلان عن فلان عن فلان إلى النبي. كل هؤلاء الأسماء أسماء معروفة، فلان ده تاريخ حياته في كتاب من الصالحين، فلان وفلان وفلان، واحد واحد من هؤلاء الإسناد مش مجاهيل. فلذلك الطريق من هنا من فلان إلى النبي معروف، شخص شخص بأصله وفصله. نحن أمة المجددين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. تجديد. قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق. أسأل الله أن يستعملنا. 13 أمة لها التمكين والغلبة إلى يوم القيامة. حديث مرة معنا بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. هذه إخوتي شيء من مزايا هذه الأمة لتفتخر وتستبشر وتسعد. وكالعادة في استعجالة كلمة جميلة لمصطفى صادق الرفعي. تقول لي الرفعي تاني دايما يجي آخر كلامه في الآخر وإحنا مستعجلين، وإن كان هذا الكلام كان يحتاج إلى وقفة لنتأمله. يقول: كنت لا أزال أعجب من صبر أحمد بن حنبل وقد ضرب بين يدي المعتصم بالصياط حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه، فعلمت الآن. هو ده بقى الخلاصة، إزاي نثبت أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب، ولا عرف للصبر معنى الصبر الآدمي، ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان لجزع وتحول، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير، ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبل. يا رب نفهم. وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، يعني لما بيضربوه هم مش بيضربوا أحمد بن حنبل، هم بيضربوا السنة، بيضربوا الثبات. في مدرسة الحياة بطلنا بأن مدة، بقول إيه: إذا أحسست بهزة السقوط فقل هذا وقت التماسك لتثبت. يعني لما تحس إنك هتقع امسك بقى، قول له أنا كده خلاص هثبت، تثبت. لكن لما تحس بالسقوط وتستسلم هتقع. أحمد بن حنبل لو صبر صبر الإنسان لجزع، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم، ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو الأمة، فلو تحول لتحول الناس، ولو ابتدع لابتدعوا، فكان صبره صبر أمة، فكان صبره صبر أمة كاملة لا صبر فرد، وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوه بالمقاريض ونشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا، إذ لم يكن جسمه إلا ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر ليس غير. كان جسمه ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر ليس غير. فمثل هذا، هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا. فهؤلاء يزرعون في الأمم زرعا ولا يملك الزرع غير طبيعته. إن الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته، ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد الإمام أحمد على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح أخرجي ليمون. بيضرب الإمام أحمد وكان يلبس جسده على روحه كالثوب على جسده، فكانوا يضربون الثوب للجسد للقلب، فما كانش بيتألم. اللي بيضرب جلبيتك لا تتألم، زي واحد شجر التفاح واحد قاعد يضرب الشجرة بالسياط طلع ليمون. طب وهي الشجرة تطلع ليمون منين؟ مش بإيدها. يقولوا لي إمام أحمد يغلط، يقول لهم أعطوني شيئا أقول به. طب قولوا لي أغلط إزاي وأنا أغلط؟ مش قلنا إن في ناس لما يجوا يغلطوا تطلع صح؟ ما يعرفش يغلط، ما يعرفش يتكلم غلط، ما يعرفش يقول الغلط، ما يعرفش يفتي غلط، ما يعرفش ينصح غلط، ما يعرفش، لأنه الزرع صح. إخوتي أنا أحبكم في الله. لسه معانا حتة في الاستعداد لرمضان. خلاص إحنا النهاردة قربنا على 20 رجب، بقي أيام بسيطة على شعبان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فاللي لسه النهاردة قاعد يلعب ويصوم 2 وخميس مش هينفع في شعبان إنه يصوم شعبان كله. أنا عايزين يبدأ من النهاردة يوم ويوم. إن شاء الله نصوم السبت ونفطر الحد، نصوم الاثنين ونفطر الثلاث، نصوم الأربع نفطر الخميس، نصوم الجمعة ونفطر السبت ونصوم الحد، وهكذا نمشيها يوم ويوم استعدادا لرمضان. نبدأ نبيض صحائفنا بالتوبة والثبات على التوبة. لما تتوب من معصية ما تعملهاش تاني، ما ترجع لهاش تاني، اثبت بقى وانضف بقى. كان آخر كلامنا في اللقاء الماضي هتشبع امتى؟ كفاية كده معاصي، كفاية كفاية عك، كفاية غلط، هتشبع امتى؟ فلما تتوب من معصية ما ترجع لهاش تاني. يبقى نمرة 1 الصيام، نمرة 2 التوبة والثبات على التوبة، نمرة 3 وهي الأخيرة تثبيت القرآن. كل يوم جزئين، جزء الصبح وجزء بالليل، خلينا ماشيين عليهم مع 11 ركعة قبل النوم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uh-huh.